هذا معنى هذه القاعدة الثالثة التي ذكرها. ثم يقول القاعدة الرابعة: والزائل العائد هل هو كما لما يزل أو لم يعد خلف سما؟ والقول بالترجيح فيه اختلف، إذ هو في فروعها ما تلف، لكنه جزم بالأول في أشياء كذا الثاني كما عنهم قفي. هكذا في نسخة المطبوعة. وهناك بعض الاختلافات في بعض الألفاظ، منها قوله لكنه جزم بالأول. أكثر النسخ الخطية لكنهم قد جزموا بالأول، لكنهم قد جزموا بالأول في صور كذاك في الثاني قلي، في صور كذاك في الثاني قلي. هذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الزائل العائد هل هو كما كالشيء الذي لم يزل أو كالشيء الذي لم يعد. هل هو كالشيء الذي لم يزل أو كالشيء الذي لم يعد؟ هذه القاعدة عبر عنها بصيغة أخرى، وهي أسهل منها وأوضح، هي صيغة الساقط لا يعود، الساقط كالمعدوم لا يعود. وبعضهم يريده بصيغة التردد بناء على هذا الاختلاف، الساقط هل يعود أو لا يعود. فالشيء إذا زال وسقط بسبب من الأسباب ثم عاد بعد ذلك، فهل يعود هذا الأمر كما كان عليه قبل الإسقاط أو لا يعود كما كان عليه قبل الإسقاط ويعتبر كالمعدوم؟ فهل يعطى، بعبارة أخرى، هل يعطى حكم الشيء القائم الموجود بعد العودة أو يعطى حكم الشيء الزائل الذي زالت عينه فتزول أحكامه تبعا لذلك؟ مثلوا لذلك بمسألة المرأة إذا طلقت فهي أولى بالحضانة لولدها من الزوج، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن لو نكحت وتزوجت فسقط حقها في الحضانة. طيب لو طلقها الثاني، طلقت من الثاني، فهل يعود لها حق الحضانة الذي سقط أو لا يعود؟ الكلام في المسألة مبني على هذه القاعدة: الزائل العائد هل هو كما لم يزل أو كما لم يعد؟ وقلنا هو كما لم يزل يعني كالثابت الأول فيعود لها الحق، وإن قلنا لا، هذا الساقط هنا لا يعود ويعامل معاملة المعدوم فلا يعود لها هذا الحق. فهذه المسألة الخلاف فيها مبني على هذه القاعدة. كذلك مثلا لو تولى إنسان ولاية وكان عدلا، والعدالة من شروط تولي الولاية، لكنه بعد تولي الولاية زالت العدالة منه، زالت العدالة وارتكب مفسقا، ارتكب شيئا من الكبائر بلا تأويل وزالت عنه صفة العدالة، ثم بعد ذلك تاب إلى الله، فهل يعود له حق الولاية أو لا يعود؟ كذلك قالوا الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ وهذه كما ذكرت يعني عبر عنها بصيغة أخرى، وهي صيغة الساقط لا يعود. وهذا هو الأصل، أن الحق إذا سقط بسبب شرعي صحيح فإنه لا يعود، مثل الإبراء من الدين. لو أبرأت صاحبك من الدين وأسقطت حقك هذا، فلا يجوز لك بعد ذلك أن ترجع بعد أيام وتقول: لا، أنا يعني أطالب بالحق الذي تنازلت عنه سابقا. كذلك من أسقط حق القصاص إذا تنازل ولي الدم وأسقط فليس له بعد أيام أن يرجع فيطالب. وكذلك المقذوف من أسقط حقه عن عرضه فليس له بعد ذلك أن يطالب بإعادة هذا الحق. فالساقط لا يعود كالمعدوم. ولكن ينبغي أن يعني نميز بين في الفروع والمسائل بين قاعدتين، هذه القاعدة وقاعدة أخرى تشتبه حقيقة بمسائل هذه القاعدة، وهي قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع، فهذه قاعدة صحيحة، إذا زال المانع عاد الممنوع. وقاعدة الساقط لا يعود أيضا قاعدة صحيحة، والجمهور على هذا القول، جمهور المذاهب أن الساقط لا يعود، ولم يترددوا في هذا كتردد الشافعية وبعض المالكي. لكن عندما نطبق هذه القواعد على المسائل فهناك في الحقيقة بعض المسائل ليست التي مثلوا بها على هذه القاعدة ليست داخلة في هذه القاعدة، وإنما هي أقرب إلى القاعدة الأخرى، وهي قاعدة زوال المانع، إذا زال المانع عاد الممنوع. مثل المرأة التي يعني طلقت، فهل يعني يعود لها حق الحضانة أو لا يعود؟ فبعض العلماء مثل السيوطي وغيره يجعل هذه القاعدة ضمن هذه القاعدة الساقط لا يعود، وبالتالي يقولون يعني لا يعود لها حق الحضانة، ومن قال منهم بالإعادة جعلها استثناء من القاعدة، وهي في الواقع هي أقرب إلى القاعدة الأولى، وهي إذا زال المانع عاد الممنوع، لأن نكاحها وزواجها هو من باب موانع الحضانة، وإنما نزعنا منها حق الحضانة بسبب النكاح، لأن المرأة إذا تزوجت فإنها غالبا ستنشغل بحقوق زوجها وأولاده، وهذا ليس من مصلحة الطفل المحظوظ. لكن هذا المانع لما زال، زال عاد الممنوع إلى ما كان عليه، ويعود لها هذا الحق. وهكذا يمكن أن نطبق هذه القاعدة في مسألة العدالة في الولاية، يعني من سقطت عنه الولاية بسبب عدم عدالته ثم عادت له العدالة، فكذلك هو الإسقاط هنا كان من باب الموانع التي منعته من هذا الحكم. لكن في المسائل الأخرى، مسألة الإبراء من الدين، مسألة إسقاط حق القصاص، إسقاط حق الشفعة، إسقاط هذه الحقوق هي داخلة في هذه القاعدة، وهي قاعدة الساقط لا يعود أو قاعدة الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعود. ثم قال رحمه الله القاعدة الخامسة: ثم هل العبرة بالحال قولي أو بالمآل فيه خلاف، أو بالمآل فيه خلف منجلي. ثم هل العبرة بالحال قل، هكذا بالسكون في بعض النسخ الخطية، أو بالمآل فيه خلاف منجلي. وفي النسخ الخطية كما ذكرت بدل قوله ثم هل العبرة بالحال قلي بالحال قل بالسكون. ثم قال: ومسلك الترجيح أيضا مختلف، وعبروا عنها بغير ما وصف، كقولهم ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف اتصل. هذه القاعدة الخامسة، وهي قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل، يعني هل الاعتبار والاعتداد شرعا بالواقع الحاضر، أو العبرة بالمآل يعني بالمستقبل، هل ننظر إلى المآلات أو ننظر إلى الواقع المشاهد المحسوس. فهذه أيضا كما يقول مسلك الترجيح فيها مختلف، اختلف العلماء في الترجيح، ولا يضطرد الترجيح بناء على اختلاف الأدلة في الفروع. فبعضهم يعني كما ذكر يجزم بالطرف الأول، وبعضهم يجزم بالطرف الثاني. من مسائل هذه القاعدة مسألة من عنده ماء لا يكفيه لوضوئه وشربه، وهو متوقع في المستقبل أنه يحتاج إلى هذا الماء باعتبار طول السفر، فهنا في هذه الحالة هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ العبرة بالحال، وهو عنده هذا الماء وبالتالي يجب عليه الوضوء ولا يجوز له التيمم، أو نقول العبرة بالمآل وبالتالي ما دام أنه يحتاج هذا الماء لشربه وإن لم يحتاج إليه الآن لكن سيحتاج إليه بعد ساعة ساعتين نظرا لطول السفر، فهنا في هذه الحالة نقول له يتيمم ولا يلزمه الوضوء. هكذا قالوا في المدين إذا كان الأجل يحل قبل رجوعه، يعني الآن ما حل الأجل، أجل الدين في بداية شعبان، 1 شعبان هذا موعد سداد الدين، وأراد أن يسافر الآن في هذا الوقت ولكن لن يرجع إلا في أول رمضان، فهنا هل يجوز له أن يسافر دون إذن دائنه أو لا يجوز له أن يسافر إلا بإذن دائنه؟ إن قلنا العبرة بالحال فيجوز له لأن الدين ما حل أجله إلا له، وإذا قلنا العبرة بالمآل فلا يجوز له أن يسافر إلا بإذن دائنه، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الأصح لأن صاحبه سيتضرر بتأخير الدين عن أجله. فكثير من المسائل مبناها على هذه القاعدة، ولكن الغالب في الترجيحات أن العبرة بالمآل، أن العبرة تكون بالمآل إذا كان متيقنا أو مظنونا ظنا غالبا. أما لو كان المآل هذا مرجوحا وبعيد الوقوع فالعبرة بالحال، كما أخذتم في سد الذرائع، في قاعدة سد الذرائع أن الذرائع التي تلتفت هي الذرائع القوية والقريبة المتيقنة أو المظنونة، أما الذرائع البعيدة الوقوع فلا يلتفت إليها. كذلك هنا المآل إذا كان بعيد الوقوع بعيد الاحتمال فالعبرة بالحال القائمة ولا يلتفت إلى المآل. طبعا يؤيد هذا الكلام أن اللغة التي جاء بها الشرع قد يعبر يعني بها أحيانا يعبر عن الشيء باعتبار ما سيؤول إليه، باعتبار ما سيؤول إليه. قال إني أرى أحمل على رأسي خبزا في قصة يوسف عليه السلام، وما كان يحمل خبزنه بدليل قوله تأكل الطير منه، وكان يحمل حبا لكن هذا الحب يطحن وكذا ويؤول إلى كونه خبزا. كذلك قالوا في أراني أعصر خمرا يعني عنبا يؤول إلى خمر، وهكذا في قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، المولود إذا خرج هو يولد على إيش؟ على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لكن نوح عليه السلام حكم عليه بأنه كافر فلا يلد إلا فاجرا كفارا، فحكم عليهم بالفجور والكفر باعتبار ما سيؤول إليه الأمر، لأن الأبناء غالبا يتأثرون بالبيئة ويتأثرون بالوالدين، فإذا نشأوا في بيئة الكفر غالبا ما يكونوا كفارا. هكذا في قوله تعالى فبشروه بغلام عليم، هو لم يولد عليما كثير العلم في كل شيء، ولكن آل أمره بعد ذلك إلى العلم الكثير. فيؤيد هذا أن القرآن الكريم والسنة النبوية والعرب عموما يعبرون عن الشيء باعتبار ما سيؤول إليه لا باعتبار الواقع. ثم يقول: كقولهم ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف التصل. يعني هذه القاعدة عبر عنه بعبارات أخرى، منها عبارة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أو لا، وسيعيد الحديث عنه في آخر الأبيات. ثم ذكر صياغة أخرى قال: وما على الزوال أشرف فهل نعطيه حكم زائل خلف حصل. يعني عبر عن هذه القاعدة بصيغة أخرى، وهي المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل أو لا. المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل أو لا، مثل الميت المشرف على الموت، مثل الموت الدماغي الآن يمكن نخرجه على هذه القاعدة. موت الدماغي الآن، هل الذي بدأت فيه مقدمات الموت، فهذا هل نعطيه حكم الميت حكم الزائل أو لا. والقرآن الكريم سبحان الله في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هو يشعر إلى أن المشرف على الموت يعطى حكم الموت، لأنه هو يخاطب هنا الأحياء بخطاب الأموات: والذين يتوفون منكم، فيخاطبهم بخطاب الأحياء. وهذا كما يقول أهل العلم إنما ينزل على الذين أشرفوا على الموت، فيتوجه إليهم هذا الخطاب، لأن من مات لا يمكن أن يخاطب، إنما الذي أشرف على الموت هو الذي خطب بهذا. والله تعالى وصفهم بأنهم متوفون، فخاطبهم خطاب الموت والتوفي. فبعض العلماء عبر عن هذه القاعدة بهذه الصيغة. وقولهم: هل الذي توقع يجعل في الحكم كما قد وقع، هذه صيغة أخرى. المتوقع هل هو كالواقع؟ عبروا عن هذه القاعدة بهذه الصيغة: المتوقع الشيء الذي تتوقعه في المآل وفي المستقبل هل يجعل كالواقع الآن أو لا. وهذا يعني يشهد له قول الله تبارك وتعالى: قال قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب. فهود عليه السلام هو يخاطب قومه هنا، وقال لهم قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتم. هو الرجس والغضب لم يقع إلى الآن، لكن هو نزل هذا المتوقع منزلة الواقع، فقال قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. فالمتوقع يصح من ناحية اللغة أن يجعل كالشيء الواقع، ولهذا نجد أن الشرع حرم على الأحرار نكاح الإماء إلا خوف العنت وعدم الطول على الحر. لماذا؟ لأنه جعل هذا المتوقع وهو رق الأولاد كالأمر الواقع، لأن نكاح الإماء سيترتب عليه غالبا رق الأولاد، فلهذا نهى عنه الشرع وجعل هذا المتوقع كالأمر الواقع. وهكذا في قواعد سد الذرائع، وهكذا في قاعدة التي قررها الشاطبي رحمه الله، قاعدة النظر إلى مآلات الأفعال، أن هذه من القواعد الشرعية المهمة التي يجب أن يعتبرها الفقيه. والجزم جار باعتبار الحال في صور كذاك بالمآل، هكذا في المطبوع لكن في النسخ الخطية: والجزم جاء باعتبار الحال في صور كذاك بالمآل. يعني أن العلماء جزموا أحيانا في بعض الصور بالحال وفي بعضها بالمآل، وهو الغالب. مهمة بهذه تلتحق قاعدة أخرى كما قد حققوا. مهمة وفي نسخة فائدة، فائدة بهذه تلتحق قاعدة أخرى كما قد حققوا وهي تنزيل اكتساب المال منزلة الحاضر أي في الحال. يعني أن العلماء ألحقوا بهذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي قاعدة الاكتساب ينزل منزلة المال الحاضر. الاكتساب يعني القدرة على اكتساب المال ينزل منزلة المال الحاضر. ولهذا قالوا الفقير أو المسكين إذا كان قادرا على الاكتساب ولم يمنعه من ذلك مانع فلا تحل له الصدقة. وهكذا الغارم، الغارمين وهو سهم من مصارف الزكاة، كذلك الغارم إذا كان قادرا على الاكتساب عنده القدرة ولا يمنعه من ذلك شيء فإنه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة. كل هذا بناء على هذه القاعدة. والقول بالترجيح هكذا في المطبوع وفي بعضها في الترجيح، والقول في الترجيح أيضا مختلف إذ هو في الفروع غير مؤتلف. فائدة أعم من ذي القاعدة قاعدة أخرى لديهم واردة، ما قارب الشيء يعطى حكمه أو لا خلاف قد عرفت رسمه. وفي نسخة علمت بدل عرفت رسمه، وفي نسخة خطية أو لا خلاف ليس يخفى رسمه. هذه القاعدة التي وصفها الناظم بأنها أعم من القاعدة السابقة وهي قاعدة العبرة بالحال المال، وهي قاعدة ما قارب الشيء أيعطى حكمه أو لا، ما قارب الشيء هل يأخذ حكمه أو لا يأخذ حكمه. أكثر العلماء يقولون بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وإن استثنوا بعض المسائل ولكنهم يطلقون هذه القاعدة ويستدلون بها في مسائل كثيرة، ويقولون ما قارب الشيء فإنه يعطى حكمه، مثل المرأة الحامل التي خرج منها الدم قبل الطلق وفي وقت الولادة أو قبل وقت الولادة، هل هذا الدم الذي يخرج من الحامل قبل ولادتها بيسير هل هذا دم نزيف لا يمنع الصلاة والصيام، أو هو دم نفاس يمنع الصلاة والصيام؟ فأيضا قال الجمهور ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما دام أنه متصل بأيام النفاس فإنه يعطى حكم النفاس. كذلك صاحب البيت صاحب الدار له أن ينتفع بفناء الدار وإن لم يملكه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. كذلك في التحديدات الزمنية، مسألة مثلا حولان الحول في الزكاة، فإخراج الزكاة قبل حولان الحول بشيء يسير لا بأس به، ويقول العلماء ما قارب الشيء يعطى حكمه. وهذا كلهم مبني على أصلين، الأصل الأول هو أصل التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس، والأصل الثاني هو أن الشرع عندما وضع هذه الضوابط إنما وضعها للتقريب وليس للتحديد. فهذه هي القاعدة التي أشار إليها بقوله ما قارب الشيء أيعطى حكمه أو لا خلاف قد عرفت رسمه. تفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.